بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما تقدم معنا أمس، فالمصنف رحمه الله تعالى بهذه العبارة يقصد بأنه لا فرق بين الأحاديث التي فيها وصف الرب سبحانه وتعالى وبين الآيات التي فيها وصف الرب سبحانه، فإنه ليس ثم فرق بين آيات الصفات وأحاديثها. ولأجل هذا فإن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات كما يؤمنون بالآيات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يؤمنون بالأوصاف التي وردت بأوصاف الرب سبحانه التي وردت في الأحاديث الصحيحة، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، أي كما يؤمنون بآيات الصفات. فإنه ليس هناك فرق عندهم بين آيات الصفات وأحاديثها، بل إن ثبت الحديث فإنه يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالآية من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم ثم قال الشيخ، نقرأ كلام الراس، قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان ما ذكره المؤلف من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في آيات في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه ما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفات، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان آيات الصفات وأحاديثها، شرع هنا في بيان مسألة مهمة من المسائل التي يذكرها أئمة السنة رضوان الله عليهم، وهذه المسألة هي وسطية أهل السنة والجماعة. والمراد بالوسطية الاعتدال والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير، فهذا معنى التوسط أو الوسطية في الشريعة، الاعتدال في أمر الدين والتوسط في طرفي أو بين طرفي الإفراط والتفريط. وأهل السنة رضوان الله عليهم أو الوسطية المذكورة في الشريعة على نوعين كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى: النوع الأول الوسطية العامة، الوسطية العامة وهي وسطية أهل الإسلام بين الأمم، وهي وسطية أهل الإسلام بين الأمم. فأهل الإسلام وسط بين جميع الأمم، وهذه الوسطية هي المذكورة في آية البقرة، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه وسطية عامة تشمل كل المسلمين. والنوع الثاني من أنواع الوسطية الوسطية الخاصة، ويسميه بعضهم الوسطية الصغرى، وهذه وسطية أهل السنة بين أهل الإسلام أو بين الفرق التي تنتمي إلى الإسلام، فهذه وسطية خاصة بأهل السنة والجماعة. والشيخ رحمه الله تعالى أشار إلى النوعين من أنواع الوسطية في قوله بل هم الوسط أي أهل السنة في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فقوله بل هم الوسط في فرق الأمة، أي وسطية هذه؟ الوسطية الخاصة. وقوله كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أي وسطية؟ الوسطية العامة. وقد نبه كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم على هذه الوسطية، وبينوا أن أهل السنة رضوان الله عليهم وسط بين أهل الإسلام. وهذه الوسطية ليس كما يظنها بعض الناس من أنها التوسط في جميع الأمور، فهذا غلط وليس هذا اعتقاد أهل السنة. فبعض الناس يظن الوسطية أنه كلما اختلف اثنان أن يكون وسطا بينهما في رأيهما وأن هذا هو المراد بالوسطية، فهذا غلط. وذاك لأن المختلفين قد يكون أحدهما على الحق، فكونك تعدل عن هذا وتقول أنا أريد الوسطية فهذا عدول عن الحق. فإذا ليست الوسطية بالنظر إلى اختلاف الناس، وإنما أهل السنة يقولون الوسطية بالنظر إلى هذا الشيء بعينه. ومعنى ذلك أن الوسطية عند أهل السنة والجماعة ترتكز على أمور. الأمر الأول تعظيم الدليل والالتزام به، فإن من لم يعظم الدليل ولم يلتزم بالدليل لم يتوسط وليس له الوسطية وإن ادعى الوسطية. الأمر الثاني عدم التجاوز فيه، ومعنى ذلك أن أهل السنة رضوان الله عليهم لا يتجاوزون في مسائل الدين، بحيث أنهم يرفعون المسائل عن منازلها، فما كان مستحبا لا يجعلونه واجبا، وما كان مكروها لا يجعلونه محرما. فإن هذا من باب التشدد في الدين، وهذا هو عدم الاعتدال في أمر الدين، وإنما يعظمون الدليل. فإذا دل الدليل على شيء أو يلتزمون بالدليل، ومعنى ذلك أن الإنسان لا يكون عنده تهاون في أمر الدين أو تساهل في أمر الدليل، بحيث أنه إن دلد على تحريم شيء يقول لا أنا على الوسطية. كيف أنت على الوسطية؟ الدليل دل على تحريم الشيء، فالوسطية حينئذ أن تأخذ بمقتضى هذا الدليل، أما أن تقول لا فالدليل دل على شيء على حكم شيء عظيم أنا أتنازل عن ذلك حتى أكون على الوسط أو أكون وسطا، هذا لا يكون. فهذه وسطية الجهلاء، ليست هي الوسطية التي حثت عليها الشريعة وهي الاعتدال في الأمور. فإن الوسطية لا بد من اعتباره في هذه الأركان. كذلك أيضا من أركان الوسطية عند أهل السنة والجماعة مراعاة المصالح والمفاسد على حسب ما اقتضته قواعد الشريعة، فإن مخالفة قواعد الشريعة في المصالح والمفاسد قد يخرجك عن الاعتدال في أمور الدين. فالإنسان إذا أراد أن يكون وسطا على الوسطية فلا بد أن يكون موافقا لمراعاة أو لقواعد الشريعة التي فيها مراعاة المصالح والمفاسد. فبعض الأشياء قد يكون في ظاهرها ليس فيها حرج، لكن في فعلها قد تترتب عليه مفاسد، ففعلك في هذا قد يخرجك عن الوسطية أو التوسط التي حثت عليها الشريعة. فباعتبار هذه الأركان كانوا ضعيفة إلا بسبب هذا، فباعتبار هذه الأركان تعلم حقيقة الوسطية أو حقيقة الوسطية عند أهل السنة والجماعة، وإلا فلو كان نعم اتركها كذا عادي. وإلا فلو كانت الوسطية معناها كما يظن بعض الناس أنه إذا اختلف اثنان نكون في الوسط، فالمعتزلة إذن سيكونوا على الحق حين قالوا بماذا يا أخوان؟ بالمنزلة بين المنزلتين. فالخوارج لما قالوا هؤلاء مخلدون في النار، وأهل السنة قالوا مؤمن بإيمانه، أو أريد الخوارج قالوا هؤلاء كفار، وأهل السنة قالوا مؤمن، نقول في مرتكب كمؤمن بإيمانه، أرادت المعتزلة أن تتوسط فقالوا ماذا؟ نحن لا نقول لا مؤمن ولا كافر، لسنا مع أولئك لنكون وسطا، ماذا تقولون؟ نقول منزلة بين المنزلتين. طيب لو كان التوسط معناه أن تكون بين رأيين، إذا اختلف اثنان تكون بينهما، فإنه قد تخرجك هذه الوسطية عن الإسلام، ما هو عن الحق، قد تخرجك عن الإسلام كله. فلهذا من الغلط، وهذا ربما الوسطية عند عامة المسلمين، أنه إذا رأى الأمر أن بعضهم قال كذا وبعضهم قال يقول أنا أريد الوسط، أنا لا مع هذا ولا مع هذا، وبعض ربما يدندن حول هذه الوسطية، وفي الحقيقة أنه لم يفهم تلك الوسطية التي حثت عليها الشريعة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالوسطية ليست هي التمييع وليست هي الغلو. فليس الوسطية أن لا نعظم الدليل وأن نترك الدليل وأن نترك أصول السلف رضوان الله عليهم في معاملتهم مع أهل الأهواء والبدع لأجل أن نبحث عن الوسطية، هذا ليس الوسطية. الوسطية التزام مذهب السلف والتزام أصول السلف حتى نكون نحن على الوسط. فهؤلاء كانوا على الوسط، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الوسط، فكونك تلتزم مذهب الصحابة هذا الذي يجعلك متوسطا، أما أنك تخالفهم ولأجل أن تريد أن تكون الناس لا يرونك متشددا، لا. ذلك من عنده يا أخوان تلك العبارة التي قرأناها اليوم أو أمس من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، من عنده الكتاب؟ ما أحد عنده الكتاب الآن في أوائل هذه عبارة جميلة. لعلكم ما انتبهتم لها، قال الشيخ الألباني رحمه الله: ومما ينبغي على الداعية في مناسك الحج والعمرة، صفحة 10، قال: ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم، ما دام أنه لا نص على خلافه. فإذا جاء النص لم يجوز التيسير بالرأي، نعم، إذا جاء النص، إذا كان هذا هو مذهب السلف ما يجوز أن ييسر. فقال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعي يلتزمه، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم شدد أو سهل. نعم، أنت لا تضل الناس، أنه يقول فلان متشدد أو فلان متساهل أو فلان طيب متوسط، لا، كلام الناس ليس يعني لا يكونون هم المتحكمين على الشريعة، وإنما الشريعة هي التي لها الحكم، وهي التي تبين الوسطية من غيرها. ولأجل هذا قال أئمة السنة رضوان الله عليهم لما يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الوسطية حتى في أمر الصلاة، فمعنى ذلك ما كان على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوسط، فإنه لا يجوز أن نطيل على الناس، ولا أن تكون الصلاة مثل ما يفعله بعض الناس لا تصلي حتى مدهامة كما قيل عن بعضهم، لكن المعنى أن تكون الصلاة موافقة لصلاة، هذه الوسطية كما ذكر ذلك ابن قيم رحمه الله في زاد المعاد. وأن الوسطية ليس معناها أن نأخذ كل يوم سورة الكوثر أو سورة، ما هي هذه الوسطية التي دعت إليها الشريعة؟ ولن يعلم السلام أنكر على معاذ، بل أمر أن نطيه، ما قرأها، ما قال قرأ سورة الكوثر، ولا وإنما قال قرأ سورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهذا يدل على أن هذه الوسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أخبر عن أهل السنة، وقد ألفت في الوسطية رسائل كثيرة، ومن أحسنها رسالة المصنف رحمه الله وسطية أهل الإيمان بين الفرق، هناك رسائل جامعية أيضا ألفت في الوسطية، ولكن بعضهم قد يخطئ في تفسير الوسطية، فالوسطية تفسيرها ما أشرنا إليه نحن ربما أكثرنا في الكلام فيها لأجل غلط كثير من الناس الذين ربما ينتسبون إلى السنة في أمر الوسطية. نصنف شيخ الإسلام الهراس والشارح، أليس كذا؟ نحن نقول نصنف شيخ الإسلام والشارح الهراس رحمه الله. طيب، قال الهراس رحمه الله: ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأن وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. نعم، شرحنا. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل له من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان أتجعلوهم آلهة من دون الله عز وجل. ومن من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى، هذا مشهور في كتب السير، وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان. يعني رموا أمه بالبهتان، رموه بالبهتان، كما قال الله عز وجل بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال: وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا مجاوزة. وأما هذه الأمة فقد حل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، إلى غير ذلك الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم وسط في صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة لما بين المصنف رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة، وأنهم وسط بين الفرق الضالة، أراد أن يبين هنا بعض الأمور التي توسط فيها أهل السنة والجماعة. الأمر الأول أمر صفات الله عز وجل، لذلك يعنون هذا وسطية أهل السنة في باب الصفات. وسطية أهل السنة في باب الصفات، فأهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، حيث إنهم لم يعطلوا ولم يمثلوا، فإنهم لم يعطلوا ولم ينفوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم لم يجعلوا هذه الأمور المثبتة مماثلة أو مشابهة لصفات المخلوقين، فإن أناسا أثبتوا ومثلوا وأناسا آخرين عطلوا، وأهل سنة رضوان الله عليهم كانوا هم الوسط بين هذه الفرق الضالة، فلذلك هم لم يعطلوا بل أثبتوا لله عز وجل ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لم يمثلوا أي ما زادوا على قضية الإثبات بأن يعتقدوا بأن هذه الصفات مماثلة لصفات المخلوقين، ولم يقولوا بأن يدك يد الله ولا عينك عين الله ولا وجهك وجه الله، ولم يقولوا شيئا من ذلك، فهم لم يعطلوا ولم يمثلوا، فصاروا هم الوسط في هذا الباب. تعبت يا ابن ميكروفون آخر، في ميكروفون آخر، لا 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 الآن موجود ولا لم تأتي به؟ بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهم وسط. لا لا سهل سهل لا تأتي. قال: يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معاني بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان قول شاعرة، ويده قدرته وعينه، وقد ويده قدرته وعينه حفظه ورعايته، واستواء العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله كلام جميل زاد المعاد، وأن المعطل ما عطل إلا لما ساء ظنه بربه، وقال أن من عطل الصفات عن الله سبحانه فقال فقد ساء بربه الظن، وساء بربه الظن، وتوهمهم أن قيام صفاته به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. وقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظن الظنون، فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، أي رأس فتنة التجهم، فتنة المراد هنا فتنة التجهم التي هي نفي الصفات. وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامضة باطنية. المصنف رحمه الله يشير بهذا إلى أن إطلاق الجهمية أو إلى أن لفظ الجهمية له إطلاقان. الإطلاق الأول إطلاق عام، ومعنى ذلك أن كل من نفى صفة من الصفات يقال جهمي، سواء نفى صفة واحدة أو أكثر من ذلك، لكن نفى تنبه نفى صفة لأجل قواعد كلية ترسخت عنده، نفى على منوالها الصفات، فهذا يقال جهمي، بخلاف الأئمة أو بعض الأئمة الذين أنكروا بعض الصفات لإشكال قضية متعلقة في ذات صفة بعينها لا عن أصول كلية بنوا عليها أو بنوا عليها إنكاروا أو تعطيل تلك الصفة، فهؤلاء يقال لهم جهمية. فمن أنكر صفة ما من الصفة هو جهمي، وهذا هو الإطلاق العام. ولذلك تجد أهل السنة يقول الأشاعرة جهمية، المعتزلة جهمية، ولذلك ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن كل معتزلي جهمي، ومعنى ذلك أنه ما دام أنه نفى الصفات فهو جهمي، فإن التجهم معنى عند السلف نفي الصفة، وهذا هو الإطلاق العام. الإطلاق الثاني إطلاق خاص، وهو أن يطلق هذا اللفظ على من نفى الأسماء والصفات، فيقال الجهمية هم المنتسبون إلى جهم صفوان، هم الذين نفوا الأسماء والصفات، يقال هؤلاء جهمية. لا لا تأتي به. طيب تنبهوا، لا 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 أحد يقوم، أكملنا ما بقي لنا إلا قليل. إذن عندما سألوه من عندما سألوه قلنا لفظ الجهمية له إطلاقان عندك يا إسحاق. إطلاق عام وهو أن يطلق هذا اللفظ على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فكل من نفى ولو نفى قليلا أو، لكن لا بد أن يكون فيه مبني على أصول قواعد، فإنه يقال حينئذ هذا جهمي. الإطلاق الثاني عند من؟ الإطلاق الخاص، وهو من أنكر الأسماء والصفات يقال هؤلاء جهمية. فلذلك تنبهوا لا تشكل، وهذا يوجد في كلام أئمة العقيدة سواء كان كلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما من أئمة السلف رضوان الله، أن يقولون هؤلاء جهمية في أناس لم ينفوا الأسماء بل لم ينفوا حتى كثيرا من الصفات، فيقول هؤلاء جهمية. ويقول ابن بحر رحمه الله من أنكر صفة فهو جهمي، من أنكر علو الله فهو جهمي. معنى ذلك أنه جهمي على الإطلاق العام أنه نفى شيئا من الصفات، وهذا الذي أشار إليه شارحنا. قال وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، فقد وقد توسع في هذا اللفظ، هذا سيكون على الإطلاق الأول خاص والثاني عام تنبهوا، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من أسماء وصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة. واضح هذا؟ قال من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامضة باطنية وغيرهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة، قد تقدم هذا في أول الكتاب. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. هذا الكلام أصله لشيخ الإسلام رحمه الله، وأخذ عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية، سيأتي معنا إن شاء الله. وهو أن أهل السنة والجماعة أحسنوا أو جمعوا أحسن ما عند الفريقين، ومعنى ذلك أن المعطلة الذين عطلوا ما سبب تعطيلهم؟ قالوا تنزيه الرب سبحانه. والذين مثلوا سبب تمثيلهم لو يقولوا الإثبات. فأهل السنة جمعوا أحسن ما عند الفريقين، أي أخذوا التنزيه من هؤلاء والإثبات من هؤلاء، فجمعوا هذين الأمرين في مذهبهم. ولهذا تقدم معنا في أول كتاب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أن مذهب أهل السنة مبني على الإثبات والنفي، قال هو سبحانه موصوف بالنفي والإثبات. أحسنت، قد جمع فيما وصف به نفسه النفي والإثبات، وهذا هو المقصود هنا. أحسنت، بقي وقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الميكروفون كان في شيء اليوم ضعيف. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. لا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وسطية أهل السنة في باب القضاء والقدر، لا سيما في مسألة أفعال العباد. وهنا قوله في باب أفعال الله، العبارة الأوضح في باب أفعال العباد، في باب أفعال العباد. هل هناك نسخة إخوان عندكم في باب أفعال العباد؟ هناك نسخة في باب أفعال العباد، لأن هذه القضية التي أشار إليها المصنف رحمه الله متعلقة بأفعال العباد لا بأفعال الرب سبحانه. إذن وسطية أهل السنة في باب القضاء والقدر أن أهل السنة رضوان الله عليهم بين القدرية وبين الجبرية. فالقدرية قالوا إن الله عز وجل ليس له تدخل في العبد وفي عمله، فالعبد هو الذي يريد أن يفعل ما يريد ثم يخلق فعله، فإرادته عندهم إرادة العبد مستقلة عن إرادة الرب سبحانه، وفعله هو الذي خلق لنفسه. هذا قول القدرية قد تقدم معنا معلوم عندكم. والجبرية ماذا قالوا؟ قالوا عكس ذلك، بل قالوا إن هذا العبد ليس له أي شيء، بل هو كالريشة في مهب الريح. حقيقة عندهم الفاعل هو الله عز وجل، فالعبد ليس له شيء، هذا قول جبرية، وإنما هو مجبور على العمل، ليس له اختيار ولا مشيئة، وإنما هو مجبور، ومعنى ذلك أنه كالريشة في مهب الريح. واضح الفرق بين القولين؟ فأهل السنة ماذا قالوا؟ قالوا كلام المعتزلة القدرية باطل، وكلام الجهمية الجبرية باطل، فإننا نثبت لهذا الرجل أو لهذا العبد الفعل والمشيئة، وأنه هو الذي فعل هذا العمل باختياره بمشيئته بدون إجبار وبدون اضطرار، ولكنه مع ذلك فعله مخلوق لله عز وجل، لأنه لا يكون في الكون إلا ما خلقه الله عز وجل، ولأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فصاروا بهذا الاعتبار وسطا بين الجبرية وبين إيش؟ وبين القدرية. واضح يا أخوان؟ مسائل القضاء والقدر ستأتي معنا الآن، ليس الكلام لك ما نحتاج أن نشرح هذا، لأن ما يتعلق بالقضاء والقدر وماذا يقول القدرية والجبرية سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في بابه، سيأتي في باب خاص الإيمان بالقضاء والقدر. لكن مقصودنا من هذا معرفة وسطية أهل السنة في أفعال العباد. واضح هذا؟ واضح يا أخوان؟ أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون العبد له مشيئة وإرادة، ليس بمجبور، له اختيار وإرادة، فهو يريد ما يفعله ويفعل فعله بإرادته واختياره. واضح هذا؟ رد على ماذا؟ في هذا باينوا الجبرية، وقالوا القدرية الله عز وجل هو الذي خلق فعل العبد، والعبد ليس له أن يخلق فعله، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن أن نثبت لنا خالقا آخر غير الله سبحانه وتعالى. فالفعل، انظروا أهل السنة قالوا، تنبهوا أهل السنة قالوا هذا الفعل هو فعل العبد والله خالقه. أهل السنة قالوا لأجل وسطية هذا الفعل هو فعل العبد، العبد هو الذي فعله والله عز وجل خالقه. ومعنى ذلك أن أهل السنة فرقوا بين قضيتين، قضية الفاعل وقضية الخالق. فالخالق شيء، أي الخالق للفعل شيء وهو الرب سبحانه، والفاعل للفعل شيء وهو هذا العبد. ففاعل العبد أو ففاعل الفعل هو العبد، ولكن خالق الفعل من هو؟ الرب سبحانه وتعالى. فلأجل هذا صاروا وسطا بين الجبرية وبين إيش؟ القدرية. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع في تعليق على هذه العبارة، ويعتبر من أئمة الدعوة النجدية، إلا أن أصحابه النجديين قد أنكروا عليه بعض المسائل، وقد ألف الشيخ سليمان سحمان رحمه الله رسالة اسمها تنبيه ذوي الألباب السليمة، وهي رد على هذا الإمام رحمه الله، لكنه لا شك أنه إمام من أئمة الدعوة، أخطأ في بعض المسائل، تراجع عن بعضها، وبعضها لم يتراجع عنها، وهي تدخل في طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشيخ العلامة محمد بن مانع قرأناه، ما نصه؟ اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ أي الله عز وجل، هل هو الذي قدرها، أي شاءها وأرادها، وهذا هو الكان الأولى أن يعبر، أو هي مسألة أخرى، هل هي مقدورة للرب، أي هل الله عز وجل يقدر، أي يستطيع أن يفعل أو أن يخلق هذا الفعل الذي فعله العبد؟ قال: فقال جهم وأتباعهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد، ومعنى ذلك أن الفاعل والخالق هو الله، هذا كلام الجبرية، الخالق والفاعل هو الله عز وجل. وكذلك قال الأشعري وأتباعه، هذا تحتاج إلى تفكيك، المشكلة المصنف قدم هذا، وإلا كان الكلام عليها في بابها، في باب القضاء، في مبحث القضاء والقدر. بقي لنا وقت صح؟ نستطيع أن ننتقل الباب الذي يليه أيضا فيه صحيح. طيب خلاص، إذا نتوقف هنا كلام الشيخ محمد، نقرأه غدا، لأنه يحتاج إلى تفكيك هذه العبارات، مع أن كثيرا منها لعلها تقدث معنا في، أو هي تقدث معكم في الكتب السابقة، نحن في مرحلة متوسطة ليس كذلك، لسنا في بداية. لكن العبارة فيها شيء من الغموض، يحتاج إلى إيضاح أكثر، وإلا كنا نحب اليوم نكمل هذا كله، هذا المبحث. نعم، وقع في نسختنا هذا خطأ، هو في صفحة كم؟ 203، أنه قال في آخر السطر، السطر الأخير، وأما الحديث الثاني. الصواب الحديث الرابع. عندك هذه النسخة أنت؟ صفحة 203، انظروا آخر السطر عندكم، وأما الحديث الثاني. الصواب وأما الحديث الرابع. عندك أنس ماذا عندك أنت؟ ها؟ عند الثاني. والترتيب ماذا فعل؟ الترتيب جعله ثانيا، إذا سيكون الرابع، يكون الرابع. فلعله والله أعلم الحديث الثاني، إذن ربما يكون المصنف رحمه الله نسخة ماذا عندك؟ الرابع. ماذا؟ ماذا؟ الرابع. إذا عندك هو في الثاني ثم قال كيف هذا؟ تحول الرابع إذا. يكون رابع إذا. والرابع أي نسخة هذا؟ نسخة الشيخ جميل. حديث الرابع. نعم الحديث الرابع. ها إذن يصح الحديث الرابع لأن حتى في الترتيب على نسخة الشيخ كمال أنه الرابع يكون الحديث الرابع. لكن بعد ما وقع بعد هذا وهو أما يقول عرش فوق الماء تنبه بعد وقع ينقل إلى ما قبل الحديث الرابع يعني وأما يقول عرش فوق الماء سيكون قبل إلى هنا. بارك الله فيكم.